بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا المنشور من تفسير الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، صلاة الجمعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. قال وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن مخول بإسناده ومعناه وزاد: في صلاة الجمعة بصورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون.
فدل هذا على أن صبح الجمعة يتميز بهذه الخصيصة، وهي قراءة صورة ألف لام ميم السجدة وصورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، صورة الإنسان وصورة السجدة، لما فيما من التذكير بخلق آدم عليه السلام وبالساعة وبالقيامة وغير ذلك، ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن هذا اليوم يوم خلق فيه آدم، ويوم تقوم فيه الساعة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس بهاتين الصورتين كل يوم جمعة، وكأنهما تذكير بالقيامة وبما يجري فيها وبما يكون فيها، وبيان عاقبة أيضا المتقين وعاقبة المعرضين. فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في سورة الإنسان بيان هذا الحال وبيان هذا المقام، فدل هذا على استحباب قراءة السورتين في صبح يوم الجمعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك، وليس في ذلك مشقة على الناس، لأن الصورتين ليست بالطويلتين وإن صارت في عرف الناس طويلتين، ولأن ذلك لا يتكرر فإنه في صبح يوم الجمعة. والقاعدة عند أهل العلم أن موافقة السنة ليس فيها تشديد ولا إطال، يعني إذا وافقت السنة فليست موافقة السنة فيها تشديد ولا إطالة ولا تعنت. ومع ذلك ذكر بعض العلماء أنه يستحب أو يفضل ترك القراءة بالصورتين بعض الجمعة حتى لا يظن الناس بطول العهد أنها واجبة وليست مسنونة. فلو أنه مثلا كل أربع جمعة أو خمس جمعة ترك الصلاة مرة ليعلم الناس أن هذه ليست واجبة، لا بأس ولا حرج. وليس المراد السجدة التي تكون في الصورة، وإنما المراد صورة السجدة. ولهذا فالعدول عن صورة السجدة إلى صورة أخرى فيها سجدة هذا ترك للسنة وجهل بها. فدل هذا على فضيلة يوم الجمعة أيضا، لأن يوم الجمعة لما كان يوما فضيلا اختص بخصائص عظيمة جدا، منها قراءة هذه الصور في فجرها، منها التبكير إلى صلاة الجمعة، منها أن فيها ساعة إجابة، من لا يوفق عبد المسلم يسأل الله سبحانه وتعالى من الخير الدنيا والأخيرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه، منها التزين والتطيب يوم الجمعة، منها الصلاة نفسها أنها على خلاف صلاة الظهر، فهي صلاة يجهر فيها بالقراءة ويجتمع لها الناس، منها الخطبة التي تكون أيضا في يوم الجمعة. خصائص كثيرة جدا في هذا اليوم يدل على عظمته. ولا شك أن يوم الجمعة من نعم الله علينا، ولهذا أضل الله سبحانه وتعالى عنه اليهود والنصارى وهيئ هذا اليوم ليكون عيدا لنا. فإذا كان النصارى يعتزون بالأحد واليهود يعتزون بالسبت، وليس فيه من الفضائل شيء غير أنه من أيام الله، لكن يوم الجمعة فإن الله سبحانه وتعالى قد خصه بخصائص عظيمة جدا. فهل في يوم ساعة إجابة ليوفق عبد المسلم ليسأل الله من خير الدنيا والآخرة اللي أعطاه إياه إلا ساعة إلا يوم الجمعة؟ وهل من يوم يجتمع الناس هذا الاجتماع ويشرع لهم هذا الاجتماع إلا يوم الجمعة؟ فيوم الجمعة فيه فضائل عظيمة، ولهذا ثبت أن النبي أضل عنه اليهود والنصارى ووفقنا له، كما وفقنا لكل شرع مبارك ولكل هدي قويم. فنحن أكمل هديا وأكمل شرعا وأكمل كتابا، فلله الحمد والمنة.
قال رحمه الله: باب اللبس للجمعة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء يعني تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب أخبرني يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: وجد عمر بن الخطاب حلة استبرق تباع بالسوق فأخذها، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود. ثم ساق الحديث والأول أتم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس وعمر أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجد أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. قال عمرو: وأخبرني ابن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر. قال أبو داود: رواه وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا على استحباب التجمل والتطيب ولبس النظيف يوم الجمعة، وذلك من أجل الاجتماع، لأنه يحصل اجتماع في صلاة الجمعة، فلا يليق بالإنسان أن يحضر بثياب فيها روائح كريهة قد تؤذي إخوانك الذين يجلسون معك. فدل هذا على أن الإسلام دين النظافة ودين الجمال ودين التطيب، لا كما يزعم البعض بأن الإسلام بعيد عن هذا وأنه لابد من التقشف، الذي مؤداه عندهم أنه يلبس ما تعفنت روائحه ورائحته وأنه لا يعنى بجماله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له: يا رسول الله، الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ إذا كان الإنسان يلبس الثوب الجميل والنعل الجميل، قالوا: هل هذا من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. معاني جليلة جدا تجد ترجمتها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ فقال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. هذا هو المفلس عندنا، واحد مفلس، واحد مفلس، يعني ما عنده لا درهم ولا دينار. لكن النبي يقول: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصوم غير ذلك، ولا توقد شتم هذا وقذف هذا وسفك كدم هذا إلى آخره. كذلك النبي يصحح هنا مفهوما آخر، ومفهوم الكبر. فإن بعض الناس قد يظن أن الكبر مثلا هو الاقتصار على الترفع على الناس، وإنه ما يكلم الناس، ما يسلم عليهم، ما يجالسهم وهكذا، هذا نوع من الكبر. لكن النوع الأعظم في الكبر رد الحق، ولو كنت تجالس وتنبسط مع الناس وتأنس بهم وأنسون بك وتتواضع معهم، لكن ترد الحق إذا ظهر، هذا هو الكبر. فليس الكبر قاصرا على ما تزعم إنه الترفع على الناس وعدم الجلوس معهم وأن تلوي عنقك إذا رأيت الواحد منهم، لا، هذا نوع من الكبر نعم، ولكن ليس هو النوع الأعظم. النوع الأعظم أن تحتقر الناس وأن ترد الحق إذا ظهر لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ليس من الكبر أن تلبس اللبسة الحسنة ولا أن تنتعل بالنعل الحسن، وإنما قال إن الله جميل يحب الجمال، والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمتي على العبد. يعني يا أخوان، يكون عندي مثلا يعني مئات الألوف والملايين وأخرج بثوب مرقع، أين شكر نعمة الله سبحانه وتعالى؟ نعم الإسلام نهى عن لباس الشهرة، إن أنا ألبس لباسا يرفع الناس إلي أبصارهم يقول ما شاء الله، إيه ده، هذا لم ينزل مصر أبدا، الثوب هذا، هذا ما رأيناه على أحد، هذا ممنوع. لكن تلبس كما يلبس الناس، أواسط الناس، لكن يكون لباسه حسنا. يأتي الواحد مثلا يطلع يخرج يوم الجمعة، يأتي بالمرقع، يظل يرقع في ثوبه وكذا، ثم يأتي يوم الجمعة يخرج على المنبر مرقع، يبقى الناس لا يلتفتون إلى الخطبة، طوال الخطبة يقولون الله هو الشيخ ماله لابس مرقع، هو مش لاقي، ده موظف كويس يعني وبيدخل له دخل كويس، هو ايه اللي حصل، هو ايه اللي كذا، ده زمانه، ده راح، ده جه، ولا يلتفت الناس إلى الخطبة خالص، انما يلتفتون إلى ثوبه. طيب لما هذا؟ يعني النبي لبس المرقع، نعم يوم أن لم يجد إلا المرقع، لكن لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الثوب الحسن لبسه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي له، كما جاء في حديث سهل بن سعد، لما أهدي له البردة الحسنة لبس البردة الحسنة وخرج في حلة جميلة، في ثياب جميل. فقال له رجل يا رسول الله ألبسني. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فطواها ثم أعطاها للرجل، وكان النبي لا يرد سائلا صلى الله عليه وسلم، وطبعا النبي في مقام القدوة. فقالوا للرجل سألت النبي وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ فقال والله ما سألته لألبسها، ولكن سألته لتكون كفني، فكانت كفنة رضي الله عنه. فالنبي لما وجد الثوب الحسن لبس الثوب الحسن. فيشرع يوم الجمعة أخواني أن الإنسان يغير هيئته، ما يأتي الواحد يوم الجمعة بلباس النوم إذا كان عنده ثياب داخلي أو جلابية بيتي، يوم يجي يوم الجمعة فيها العرق، في روح العرق أو فيها كذا أو فيها دم البراغيث، ويأتي يقف ما هكذا يتجمل للقاءات وهذه الجموع التي تأتي في يوم الجمعة، لا سيما من كان في محل الاقتداء كواعظ وخطيب، فينبغي أن يتجمل وأن يتهيأ وأن يلبس مطاب، وليس هذا من الكبر أبدا، هذا من السنة. ولهذا عمر ماذا قال لما وجد حلة استبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابتع هذه يا رسول الله، تجمل بها للعيد والوفود، في العيد والوفود والمجامع هذه. فما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغرض، ولا أنكر هذا الهدف. نعم، فإسلامنا دين الجمال ودين النظافة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. شوف هذا رد بليغ على من يقول بأنه الإعراض عن الدنيا وترك الدنيا وعدم الاستفادة من خيراتها هذا هو اللي يتعين عن المسلم. لا، النبي قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، النساء والطيب. فليس من استقامة أننا أقول لا أنا لن أتزوج، أنا سأعتزل ومالي وللنساء، أنا أريد أن أتفرغ لعبادة ربي. قال صلى الله عليه وسلم لما قال رجل أما أنا فلا أتزوج النساء، قال صلى الله عليه وسلم ولكني أتزوج النساء، أنا أتزوج النساء، وليس هذا بأعبد مني. والطيب فإن النفس تطوق إليه، يعني الآن لما يجي واحد صلى جنبك رائحة طيبة والله ينشرح صدرك، ينشرح وتبتهج نفسك، لكن لما يجي عزكم الله برائحة تتمنى أن يختم المصلي الإمام صلاة بأي وسيلة لتهرب، ليأتي أعزكم الله بشرابه كذا، ليأتي بعرقه كذا، لا، الإنسان لابد ويتجمل، يعنى بنفسه، يعنى برائحة فمه، برائحة ثوبه، برائحة كذا، حتى في بيته، في بيت بعض الناس قد يهتم بأشياء فتكاد تنفر منهم امرأته وزوجته، يعني لازم تقول لك ريحتك وحشة، يعني أنت تعاهد من نفسك أنت وانظر من نفسك هذا حتى لا تنفر. ومن ذلك الروائح الخبيثة من الدخان وغيرها أيضا، فإن هذه تقلق وتؤذي المؤمنين وتؤذي الملائكة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، ما أكمل شرعته والله يا أخوان، والله ما نؤتى إلا من قبل جهلين بالسنة، لأن بعض الناس قد يكون في رأسه كده حاجات، ذلك لابس لك شوال ولك أصلا صوفي، ولابس لك شوال كده وماشي يعني أنه كده زاهد زمانه، إنما الراجل اللي يركب سيارة ما تسمعلوش، هو يركب سيارة وعايز دنيا، زي بعض المنتسبين إلى الدعوة وإلى السنة يقول لك اللي ياخد ردمه من الدولة ده ما تسمعلوش، واحد بياخد ردمه من الدولة يبقى هيعمل ايه؟ لازم يقول اللي يرد الدولة، خلاص بقى القاعدة اللي ياخد ردمه من الدولة يبقى ايه؟ يبقى ده ما تسمعلوش. من قال لك؟ مين القاعدة دي؟ القواعد، من القاعدة دي؟ القواعد، انا اعمل في الدولة واخد راتبي من الدولة مثلا واصلح وانفع واجلس، انا ما اكون قاعد في وسط 10 موظفين وانصح هذا يا جماعة من اللي ما صلاش الفجر النهاردة، والله فلان ما صلاش، ليه؟ اما تعرف حكم صلاة الفجر، واحد مثلا بيدخن، يا اخي الله يبارك فيك لا تؤذي الناس وكذا، والدخان حكم، وانتم تعلمون ان مخالطة الصالحين للمجتمع مؤثرة يا اخواني، مؤثرة جدا، وينفع الله سبحانه وتعالى بها. النهاردة تدخل المكتب، اي مكتب، تجد الحمد لله صار في صاحب اللحية والاثنين والثلاثة والاربعة وكذا، بقى الحمد لله الآن في كل محل من محلات الحكومة الآن تقريبا مصلى الناس تصلي فيه الظهر، هذا لم يكن معروفا قط، حتى في وزارة الداخلية تجد هذا، حتى في الجوازات ولا هذه الأشياء اللي هي تعتبر يعني في مجال الشرطة في أمن الدولة نفسه تجد صلاة الجماعة الآن موجودة، كل هذا الحمد لله بالتأثير وبمخالطة. لكن لو فعلنا هذا اللي يأخذ رد من الدولة خلاص، كما اتهم مشايخنا رحمه الله تعالى زي ابن باز العثيمين وكذا، يكون خلاص ما بياخذوا راتبهم من الدوله، يبقى اخذ الراتب شيء وتلبيسه الدين على الناس شيء اخر. ف ديننا اذا دين متكامل في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجدا، فليعتزل، ما يأتي للمسجد يؤذي الناس، هذا بصل أو ثوم، مع أن البصل والثوم حرامان ولا مباحان؟ مباحان، فما بالك بقى لو جاء بالدخان عزكم الله يرمي السجارة على باب المسجد ويدخل يؤذي الناس. قد يقول هو نفسه أن هذه الرائحة غير مؤذية، يقول لك يعني ما فيش حاجة يا أخي، هو الدخان مؤذي ولا إيه؟ طبعا مش مؤذي لأنه اعتاد، فاعتاد هذه الروائح، وأنا ما أدري والله هذا كيف ينام بجوار زوجته، وكيف إذا استيقظ من النوم تطيق زوجته، لأن هذه الروائح تبقى معطنة معفنة للفم طوال فترة النوم. الإنسان يتقي الله فعلا، سبحان الله، شوف الجمال، شوف الجمال، شوف الروعة حينما يخبر القرآن عن نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ويتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أصل عظيم، شوف النبي حبب إليه من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عين في الصلاة، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. من أكل ثوما أو بصرا فليعتزل مسجدنا. إن الله جميل يحب الجمال. كل هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم القاضية بهذا. فيستحب يوم الجمعة أن الإنسان يتجمل ويتطيب ويتزين قدر الصعب. ما عندي إلا ثوب مرقع مش مشكلة، بس اغسله ونظفه وتعالى به. ولهذا قال عمرو أخبرني ابن أبي حبيب عن موسى إلى أن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم إن وجد أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، سوى ثوبي إيه؟ مهنته اللي اشتغل فيها وبيعمل فيها، لأن هذه مظنة العرق ومظنة كذا. لكن خذ ثوبين جديدين تلبسهما وتأتي بهما إلى الجمعة مع التبكير، مع التبكير. هذه عزة عظيمة جدا إذا الناس تغير حلوم يوم الجمعة. لكن للأسف الشديد بعض الناس لا يلتفت إلى خصائص يوم الجمعة، يقول هذا يوم النوم، اللي يغلق محله واللي واخد أجازة من شغله طبعا يوم الجمعة فينام إلى الخطبة الثانية، إلى الخطبة الثانية، ويأتي وربما أتى ودول بقى بيشتكوا يوم الجمعة، ده الخطيب طول، ده الخطيب قصر، ده الخطيب كان بيقول، وجاي الجمعة ليه؟ جاي الخطبة الثانية. لكن ينبغي الإنسان أنه يبكر ولو على الأقل يبكر ساعة. افترض كده لك ساعة يا أخي يوم الجمعة، بلاش تأتي من الساعة الأولى ساعة البدنة ولا ساعة البقرة ولا ساعة الكبش، مع أن الإنسان المفترض أنه يأتي إلى هذه. لكن على الأقل لو كنت صاحب عمل ومهنة وتحتاج إلى راحة، يبقى على الأقل ساعة قبل صعود الخطيب المنبر تأتي تبكر إلى المسجد وتأخذ وتقترب من الإمام ولتنصت له جيدا وتكون في الصفوف الأولى وتسجل الملائكة اسمك من أول الأسماء. والله لو كان التسجيل هذا لمن يأخذ شقة في المساكن لما نام أحد، والله بل مش شقة. شوف إحنا النهاردة عشان ناخد بجنيه عيش ولا عشر ترغفة، شوف كان الناس لما قالوا بتوع التموين يلا قدموا الأوراق، شوف الناس كده ما تمر على مكتب وكذا لو تجد الشوارع مزدحمة عشان تسجل اسمك، يجيلك عشر ترغفة ولا 15 رغيف مثلا، واخد بالك؟ فنهيك عن هذه الأشياء. فالإنسان المفترض أنه يستفيد من خصائص هذا اليوم.
قال رحمه الله باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة.
نعم، يعني التحلق مش الحلق، وإنما لأن بعض الناس قد يفهم بعض الألفاظ على غيري، زي أحد الإخوة بيبيع عطور، فواحد بيديله إيده وبيبيع طبعا، فبيطيب بقى الناس اللي واقف عشان يشتروا، فواحد أخي بيديله إيده إيه اليمين، فبيديله كده عشان، فقال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستطابة باليمين، فراح مديله ليه الشمال. طبعا الاستطابة يعني التخلي، يعني أن تقضي حاجتك، أن تزيل الأذى باليمين بالاستطابة، إنما التطيب غير الاستطابة. فهو لما بيمديله فقول لها النبي عن الاستطابة باليمين، فهو ظن أن النبي نهى عن التطيب باليمين فمد له الشمال. فبرضو التحلق أحسن، ممكن واحد يجي شعره طويل ومتحاشي شعرك يقول لك أصل النبي نهى عن التحلق يوم الجمعة، يبقى حرام الحلاقة يوم الجمعة. لا، التحلق هو أن يجتمع الناس قبل صعود الخطيب المنبر فيكونوا جماعات، مجموعة ومعهم واحد مجموعة وهكذا، هذا التحلق منهي عنه، لأن الاجتماع إنما يكون على الإمام، إنما يكون على الإمام. لكن من أتى إلى الجمعة فإنه يسن له أن يتنفل بما شاء الله عز وجل له أن يتنفله، ويقرأ في مصحفه. هذا المشروع في انتظار الجمعة، إنك تأتي تصلي كما كان أصحاب النبي يفعلون، يصلي الواحد ما شاء الله رأى أن يصلي، ثم يمكث يذكر الله حتى يصعد الخطيب. أما ما هو حاصل الآن من إحضار المقرئين والاستماع إلى القرآن من الراديو أو كذا في يوم الجمعة، فهذه بدعة، لأنه فيها تشويش، لأن فيها تشويشا على من يريد الصلاة، أنت مجبور الآن أن تجلس. وثانيا التعبد إنما يكون بقراءتك أنت، اقرأ أنت القرآن ولا تشوش. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الصوت، أن يرفع الواحد صوته بالقرآن على أخيه، فدع الذي يصلي يصلي ودع الذي يقرأ يقرأ وهكذا. لكن إحضار مثل هذه الأشياء وتعليق القرآن هذا لا شك من المخالفة. نعم.
قال رحمه الله: باب في اتخاذ المنبر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال: حدثني أبو حازم بن دينار قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري ابن عبد القاري القرشي قال: حدثني أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد انطروا في المنبر مما عوده، فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سعد قد سماها سهل أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال: بلى. فاتخذ له منبرا. باب موضع المنبر. قال: حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر ممر الشام.
هذا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان النبي يخطب إلى جذع نخلة، ولكن امرأة قالت: يا رسول الله، هل أتخذ لك يعني منبرا؟ فسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. وفي هذا مشروعية اتخاذ المنبر، لأن ذلك أرفع للإمام، ليكون الإمام أرفع حتى يراه جميع الناس، من بمؤخرة المسجد أو من هو بعيد أو كذا، ليكون أرفق بالناس. ولكن السنة في المنبر ألا يكون مرتفعا ارتفاعا يشق على الناس فتتعدد درجاته، كما هو حاصل في كثير من مساجد المسلمين، ترى المنبر يصعد إليه الواحد بعد مثلا في 20 درجة وفي 15 وفي 10 درجات، وكل هذا من المبالغة، ترى شيئا كبيرا، حتى إن الخطيب لا يظهر من المنبر، لا يظهر منه ولا يرى جل الناس، وهذا يتنافى مع المنبر. المنبر إنما اتخذ ليرى الخطيب الناس وليراه الناس، لا من أجل أن يخفيه المنبر. فإن هذه المنابر يجعل لها أبواب تغلق عند الخروج وكذا، تغلق هذه الأبواب فلا يرى الخطيب أحد إلا النذر اليسير، وهذا خلاف السنة. وهذا من توسع المسلمين في مساجدهم. لكن السنة أن يكون المنبر 3 درجات، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر مرة وقال أمين، ثم ثانية وقال أمين، ثم ثالثة وقال أمين، فدل هذا على أن المنبر إنما يكون 3 درجات، يكون 3 درجات، هذا هو المنبر. يقف الخطيب على الدرجة الثالثة، يقف الخطيب على الدرجة الثالثة. درجة ثالثة بقى تخليها يعني واسعة، هي محل الوقوف، تخليها درجة عادي. المهم إنه المنبر من السنة أن يكون 3 درجات، وألا يرتفع ارتفاعا أكبر من هذا. أما موضع المنبر فإنه يكون بحسب ما تيسر، بحسب ما تيسر. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا حسان بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قال أبو داود: وهو مرسل. مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. باب في وقت الجمعة. قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني فليح بن سليمان، قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن التيمي، سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا يعلى بن الحارث، قال: سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان في. وقال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة.
نعم، هذا عن وقت الجمعة ومن أين يبدأ. وقد اختلف أهل العلم في وقت الجمعة ومن أين يبدأ، فجماهير أهل العلم على أن الجمعة يبدأ وقتها بوقت الظهر، فالجمعة كالظهر وقتا من دخولها إلى خروجها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن وقت الجمعة يبدأ قبل هذا، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يبدأ من وقت صلاة العيد. فوقت صلاة الجمعة وقت صلاة العيد، يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وينتهي وقت الجمعة بدخول وقت العصر. وعليه لو صلت الجمعة الساعة 10 صحت على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وسدل على ذلك بمثل هذه الأحاديث. ولكن جماهير أهل العلم على أن وقت الجمعة إنما يبدأ من وقت الظهر، ولعل هذا هو الأقرب وهو الغالب من حديث صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نرى جواز غير ذلك، يعني أن يبدأ من وقت صلاة العيد يجوز هذا، لكن الأفضل متابعة الحال الأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم ومن هديه صلى الله عليه وسلم. يعني لو تقدمت الجمعة قليلا من الوقت هذا لا بأس به ولا حرج، ولو جعلت الخطبة قبل الوقت والصلاة تكون بعد الوقت هذا أيضا لا بأس به. نعم، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ودلل عليه بمثل هذه الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله: باب النداء يوم الجمعة. قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي، قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. قال حدثنا النفيري قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة. قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر. ثم ساق نحو حديث يونس. وقال حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد يعني ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلال، ثم ذكر معناه. وقال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد ابن أخت نمر أخبره قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، وساق هذا الحديث وليس بتمامه.
هذا عن حال الأذان يوم الجمعة. ففي حديث السائب بن يزيد بيّن أن الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر كان المؤذن يأتي فيصعد، كان الإمام يأتي فيصعد المنبر ثم يؤذن المؤذن للجمعة. فمتى كان يؤذن المؤذن؟ كان يؤذن إذا صعد الإمام المنبر، فإذا صعد الإمام المنبر أذن المؤذن. ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أذان أول ثم سنة ثم أذان ثاني، هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد أحد كان وجود سنة بعد الأذان الأول. هذا مبتدع وهذا محدث، لم يحصل في عهد أحد، لا في عهد رسول الله ولا بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي جد في عهد عثمان رضي الله عنه، وهو أنه لما كثر الناس ولم يكن هناك من ينبه الناس إلى وقت الجمعة، فكان الناس يفاجؤون بالجمعة، ما كان عندهم مثل ما عندنا من يعني الساعات والاهتمام بهذا. فأمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. الزوراء هذا مكان مرتفع يكون في السوق، فأمر عثمان قبل دخول الوقت قبل الجمعة بمن يؤذن على هذا المكان المرتفع في السوق ليلتفت الناس، يعلم الناس أن الجمعة قد اقتربت، وثبت الأمر على ذلك. ومن ثم قال الناس يكون هناك أذان وبعدين سنة وبعدين أذان، وعثمان لم يفعل هذا. عثمان إنما قبل الجمعة كان يأمر من ينادي يؤذن، إنما إذا جاء وقت الجمعة يأتي عثمان كالنبي تماما يصعد المنبر ويؤذن المؤذن، ولا كان فيه صلاة سنة ولا شيء، لأنه متى يصلي السنة؟ هيقوم الناس يصلون ويتركون يخطب؟ متى كان عثمان يصلي السنة؟ الناس يصلون السنة في عهد عثمان، ما كانت هناك صلاة سنة، فصلاة سنة قبل الجمعة لم ترد. لكن من أتى الجمعة في أي وقت فإنه يصلي ما شاء الله له أن يصلي لن يصعد الخطيب منه. أما بعد الأذان فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قد يقول قائل لكن هذا يحصل في الحرم، نقول الذي يحصل في الحرم من الناس وليس من الحرم يؤذنون أذانين، نعم، لكن الأذانين متقاربان، يؤذن وبعدين خمس دقائق ويؤذن. لكن من يصلي؟ ما يصلي إلا الناس الذين يفدون من مصر وغير مصر وكذا، ممن اعتادوا على صلاة هذه السنة فيقوم الناس يصلون. وإلا فمساجد المملكة كلها ليس فيها هذا الأمر، وإنما فيها الأذان الأول لكن الأذان الأول الذي هو قبل دخول الوقت بنصف ساعة، في مساجد بساعة، في مساجد بثلاث أربع ساعات، تتفاوت المساجد في هذا. نعم. قوله هنا وكثر الناس أمر عثمان الجمعة بالأذان الثالث، هو الثاني ولا الثالث؟ كيف يستقيم أنه ثالث؟ هو الثاني ولا الثالث؟ ها؟ باعتبار الإقامة أذانا، باعتبار الإقامة إيه أذانا، يبقى أذان ثالث. يبقى عندنا الأذان اللي بين يدي الخطيب والإقامة ده اثنين، لأن النبي قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني بين أذان الظهر والعصر، لا بين كل أذانين يعني بين أذان والإقامة، فسمى الإقامة أذانا، بين كل أذانين صلاة فسمى الإقامة أذانا. ويبقى الأذان بقى الأول اللي هو في السوق، يبقى هذا هو الأذان الثالث، يبقى كده يوم الجمعة الأذان الأول في السوق، ثم أذان لصعود الخطيب المنبر بين يدي الخطيب إذا صعد المنبر، ثم الإقامة. نعم. يبقى إذا حاصل الأمر أن من أراد أن يطبق سنة عثمان، مع أن الأفضل الاقتصار على أذان واحد لأن العلة زالت، العلة التي من أجلها أحدث عثمان هذا الأذان زالت، هذه العلة زالت، لكن على كل لو أردت أن تفعل بسنة عثمان على أنها سنة أحد الخلفاء الراشدين وتلقاها العلماء بالقبول والصحابة بالقبول، فلا بأس ولا حرج، بشرط أن تكون على طريقة إيه؟ على طريقة عثمان، يعني قبل الجمعة مثلا بنصف ساعة أذن ما فيش مشكلة، وبعدين إذا جاء الجمعة يبقى الخطيب يأتي ويصعد من برا كما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلغى بقى مسألة الميكروفونات، لأن هو الآن بيقول لك إيه، إحنا بنعمل القرآن ده عشان الناس تنتبه، طيب ما تنبههم بالأذان، لماذا تترك المشروع وتفعل الممنوع؟ نبه الناس بالأذان زي العادة عندنا، ولا أظنها إلا عندنا فقط في بيلا، وأصبحت الآن محل الجهاد، ويعني الناس يشاهدون بهذا ويظن الواحد أنه بذلك إن شاء الله يعني سيدخل جنة مع بلال رضي الله عنه. مسألة النداء قبل أذان الفجر، ترى المساجد كلها باقي 40 دقيقة، حتى مش يقول بقى 40 دقيقة ويسكت، لازم خطبة، يا مصلين الفجر قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله، ركعتين الفجر خير، هكذا كل بأسلوب يعني، ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها، لا إله إلا الله، لا إله، ويخطب خطبة عصماء طويلة، وبعد 40 دقيقة، وبعدين باقي نصف ساعة، هذا نصف ساعة، باقي ربع ساعة، باقي 5 دقائق، طيب ما بدل ده كله قول الأذان. فإن السنة أصلا في الفجر أن يؤذن، السنة أن يؤذن قبل دخول الوقت، يؤذن بوقت كافٍ إن شاء الله، أذن الأول، أذن أذن الأول. فإن ابن أم مكتوم وبلال كان يؤذنان للفجر على عهد رسول الله، يؤذن بلال الأذان الأول ويؤذن ابن أم مكتوم الأذان الثاني، قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين إن بلالا يؤذن بليل يعني قبل دخول الفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يبقى نترك هذا ونأتي إلى السنة، هذا أفضل، كذلك نترك القرآن اللي قبل الجمعة ونأتي إلى السنة وهذا أفضل. كذلك من المخالفات التي كان يفعلها الناس اللي هي أيضا الدعاء بين يدي الخطيب، أو ما أدري يسمونها الأولى ولا يسموها، اللي هو بيفعله كان بيفعله مؤذن بين يدي الخطيب إذا خرج، وكذلك بين الخطبتين يدعو بصوت جميل بين الخطبتين بصوت مرتفع وناس يؤمنون، كذلك قول المؤذن إذا أنهى الأذان قبل الإيه؟ قبل بدء الخطيب بعد ما يؤذن، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، إلى أن ينهي هذا أيضا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل صاحبي والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، نفس المؤذن والذي يقول ذلك، ومن لغى فلا جمعة له فأنصتوا يرحمكم الله، أو كما يقول، وبعدين يعطي الميكروفون للخطيب. كل هذا كان يحصل، وكانت تحصل أشياء كثيرة يسمونها الأولى، يسمونها ما أدري إيه، لك الأولى طلعت، الأولى طلعت لما يطلع الواحد ينادي على المسجد من فوق ويقول التوشيح هذه، فيقولون الأولى. وكل هذا خلاف السنة، ولم يثبت به عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، والحمد لله قلت هذه الأمور الآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي على دابرها أيضا الباقي، وأن يمكن للسنة بين الناس.
قال رحمه الله: باب الإمام يكلم الرجل في خطبته. قال: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاقي قال: حدثنا مخلد بن يزيد قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال: اجلسوا. فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا عبد الله بن مسعود. قال أبو داود: هذا يعرف مرسلا، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخلد هو شيخ.
والحديث صحيح، وهذا فيه امتثال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الإمام يكلم الرجل في خطبته. معلوم نهي المأموم أن يتكلم يوم الجمعة، لا يكلم صاحبه ويقول مثلا: أنت ذهبت وتاجي، أنا أتغدى سوى النهاردة، ما تبقاش تطلع إيه بدري، لا ده أنا والله زوجت عاملة لي الغداء، وهكذا. هذا كله ممنوع ولا يجوز، لكن العلماء قالوا: يجوز أن يكلم الإمام الرجل، لو إنه الكلام من الإمام إلى الرجل فلا بأس. وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة، منها أمر صلى الله عليه وسلم سليكا، لما دخل سليك الغطفاني فجلس فقال صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين. فهذا فيه جواز الكلام مع المأموم. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوى يوم الجمعة يعني على المنبر قال: اجلسوا. النبي يقول: اجلسوا. أمر ابن مسعود أين هو؟ على الباب، كان على باب المسجد، فلما سمعنا اجلسوا جلس هو برا، جلس حتى لا يتأخر عن أمر النبي. النبي قال اجلسوا، وهو على الباب راح جالس. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعالى يا عبد الله بن مسعود. فأحملك على هذا، قال: رأتك سمعتك صوت تقول اجلسوا، فجلست. فقال: تعالى ابن مسعود. الآن أنت تقول السنة كذا، وروى البخاري وروى مسلم وروى كذا، وما في فائدة أبدا. لكن شوف استجابة الصحابة، حتى سبحان الله في الصلاة، فقد جاء عند البخاري من حديث ابن معلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو يصلي، كان يصلي نافلة سنة يعني، فدعاه، فالرجل اشتبه عليه، يمكن النبي ما انتبه لي أو كذا. المهم أتم صلاته، فبعد الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت في صلاة يا رسول الله فكرت أن أقطعها. قال: ألم تسمع إلى قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم؟ لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد، أو قبل أن أخرج من هذا المسجد. وجلس بقى النبي فترة، ثم أراد أن يخرج فقال له الرجل: يا رسول الله، قلت لي كذا، قلت لي لو علمناك أعظم سورة. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هي سورة الفاتحة. فحتى النبي لو دعاك وأنت في الصلاة فلتلبي دعوة النبي إذا كانت صلاته نافلة. لهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما سمع النبي يقول اجلسوا، يقول الناس اجلسوا، فجلس ابن مسعود رضي الله عنه على باب المسجد. هذه استجابة عظيمة يا إخوان، سبحان الله، استجابة لا ينبغي الإنسان أن يسمع كلام رسول الله. طبعا النبي مات الآن، يعني واحد ممكن يقول لك: والله ده أنا إيه يعني ابن مسعود، إيه اللي عمله؟ عادي جدا طبعا، أمال هو أنا لو أنا على عهد رسول الله والنبي قال مثل هذا ما أجلس؟ والله أجلس ولو في وسط الشارع. نقول أين أنت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمك كثيرا، أين أنت من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم هي السنن الضائعة عند الناس اليوم؟ نعم، لأن احترام النبي، احترام سنة النبي واحترام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي وإن كان مات وانتقل بجسده صلى الله عليه وسلم إلا أن سنته باقية، سنة النبي باقية صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الجلوس إذا صعد المنبر. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه المؤذن، ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب.
نعم، فدلالة على أن هذه الجلسة إنما يفصل بين خطبتين، ولا يشرع فيها شيء من الكلام، ليس فيها كلام. هذا بالنسبة للإمام. طب المأموم كذلك ولا يدعو يستغفر؟ لا أعلم في السنة شيء، على طول بحثي في هذه المسألة، أن المأموم يستغفر أو يدعو كما هو حاصل الآن. فالخطيب إذا جلس يقول الخطيب يقول استغفروا، أقول قول هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، يقول هكذا، فالناس تستغفر وتدعو وترفع إليه. ولا أعلم شيئا في السنة في ذلك، وإنما المشروع الخطيب ألا يأمر بالاستغفار، لكن يقول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم بما فيه من الذكر، ويجلس فقط، يختم خطبته ويجلس، ولا يدعو لا الإمام ولا المأموم، إنما جلسة يفصل فقط فيها الخطيب بين الخطبتين، وليس فيها ذكر معين وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولو كان قد ورد هذا لنقل، فإن ابن عمر هنا ذكر صمت النبي، فلو كان الناس يدعون لذكر دعاء الناس. قال ابن عمر: ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم، يقول فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. نعم.
قال رحمه الله: باب الخطبة قائمة. قال حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد قال حدثنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يقوم فيخطب قائما، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا ثم يقوم فيخطب قائما؟ كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. فقال: فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى عن أبي الأحوص قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم. وساق الحديث.
طيب، كيف هنا قال رأيت النبي يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم، وقبلها قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان كان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس؟ كيف يعني يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، وفي الحديث الثاني قال ثم يقعد قعدة لا يتكلم؟ يقرأ القرآن ويذكر يقرأ القرآن ويذكر الناس، هذا في الخطبة وليس بين الخطبتين. يعني يقول كان صلى الله عليه وسلم كان لرسول الله خطبتان كان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، يعني في الخطبتين، فلا تعارض بين هذا وبين ذاك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه كان يقول شيئا بين الخطبتين. هنا يقول جابر بن سمرة وهو يبين أن النبي كان يخطب قائما، ولهذا لا يجوز أن تخطب جالسا إلا لحاجة، لعذر، كان يكون الخطيب مريضا، فإن جاز لك الصلاة لعذر وأنت جالس من باب أولى يجوز لك الخطبة وأنت جالس. هنا يقول جابر فقد والله صليت معه، يعني مع النبي، أكثر من 2000 صلاة، أكثر من 2000 صلاة، ولا شك أن هذا شرف عظيم جدا. شوف، تخيل متصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 صلاة، أكثر من 2000 صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. واحد لو صلى مع أحد العلماء، لو صلى معه مثلا خطبة ولا خطبتين ولا 4 ولا 5 ويذكر ذلك في ترجمته، فما بالك لو صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.